بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين المرسلين محمد النور المبين وعلى آله أنوار ضياء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد، وهو أن المكلف لا يرجع إلى وظائف الجاهل. طبعا أول وظيفة مقررة المفروض هي الاحتياط طبقا لمقتضى العلم الإجمالي، والاحتياط كما مر بنا درجات. الاحتياط التام يوجب اختلال النظام وقاعدة اختلال النظام كما مر، يعني عدم تسويغ شيء مما يوجب اختلال النظام قاعدة من أصول التشريع، منصوص عليها ومن أصول التشريع، وقاعدة مهيمنة على جملة من القواعد. لذلك نلاحظ هنا الأعلام بغض النظر عن تبنيهم لدليل الانسداد أو عدم تبنيهم له، يعتمدون في تقرير هذه المقدمة على عدم مشروعية الاحتياط، عدم مشروعية، مو فقط عدم لزوم، عدم مشروعية الاحتياط الذي يلزم منه اختلال النظام العام. فما يدلل على أن هذه القاعدة، قاعدة اختلال النظام، قاعدة مهيمنة على طريقة منهاج الدين في كل أبواب الفقه وكل أبواب الدين. قاعدة ليست قاعدة مختصة مقتصرة على باب دون باب، بهذه القوة وبهذه على كل المفاد والتأثير. يتصل النوبة إلى الاحتياط ما دون ذلك، الاحتياط الذي يوجب العسر والحرج. أيضا الاحتياط الذي يوجب العسر والحرج كما مر بنا، فيه احتياط يوجب العسر النوعي وهناك احتياط يوجب العسر الفردي. العسر النوعي طبعا الآن مدار الكلام فيه، هذا أيضا مرغوب عنه على أقل تقدير، غير ملزم به. لماذا؟ لقاعدة نفي العسر والحرج النوعية. قاعدة نفي العسر والحرج النوعية كما مر بنا قاعدة أخرى غير قاعدة عسر الحرج الفردي المعروفة، إنما هي يلحظ فيها نوع المكلفين، نوع المكلفين، ويمتزج فيها لحاظ المجموع مع الجميع، لحاظ المجموع مع الجميع، لحاظ المجموع مع الجميع. بين قوسين توضيح على المجموع والجميع ما هو. المجموع وعلى الجميع، المجموع واضح فيه، يعني بعد بالتالي يلحظ الأفراد بنظرة أبعاد مع الهيئة الجماعية للمجموع، هذا المجموع. الجميع ما هو فرق عن الحكم الفردي أو الآحاد الفردية؟ الجميع المفروض فيه عن استغراق، وبالتالي أيضا يؤدي إلى أن كل حكم في كل فرد مستقل عن الحكم الآخر في الفرد الآخر، ما الفرق فيه؟ والوصول إلى العموم الأفرادي أو الانحلال الأفرادي عبر الجميع، عبر العموم استغراقي وهو الجميع، ما الفرق إذن؟ صحيح، هذا صحيح، ولكن هناك نظرتان لحاضان لعنوان وعموم الجميع. تارة يلحظ البعد الفردي، يعني يلحظ به الملحوظ بالعموم الملحوظ بالعموم الاستغراقي، الجميع يلحظ، فأنت تلاحظ الآحاد. ولكن تارة أخرى علاوة على ملاحظتك للأفراد والآحاد تلحظ ماذا؟ تلحظ الجانب العمومي النوعي في الاستغراق والاستقلال لكل فرد فرد، تلحظ شبيه الآن مقولة أن الشيوعية والاشتراكية تلاحظ في الاقتصاد أو في غير الاقتصاد فقط العموم المجموعي، الرأسمالية تلاحظ العموم الأفرادي، مو العموم الأفرادي كعموم، تلاحظ الفرد بالدقة الملحوظ بالجميع، رأسمالية هواي. أما الدين الإسلام بنظرة توسطية كما يلاحظ المجموع أيضا يلاحظ العموم الاستغراقي للأفراد، لكن في ضمن النوع. إذا لاحظت الأفراد بنحو مستقل وبنحو السرياني في جميع أحد الأفراد، في ضمن لحاظك لنوع السريان الأفرادي، هنا لاحظت الجميع بنظرة موضوعية وآلية معا، فتحصل الفرق بين النظرتين. تارة ننظر إلى الجميع أنه مثلا كل فرد، كل مؤمن، كل مسلم، كل مكلف، هذا عموم استغراقي. تارة نلحظ العموم بنحو نظرة آلية محضة فقط، ولا يهم في ذلك لحاظ النوع. فلو اقتصر العموم على فرد واحد فبه لا ضير، ولكن تارة لا، نلاحظ العموم الاستغراقي بنظرة آلية ونلاحظه أيضا بنظرة مجموعية، يعني بنظرة عفوا نوعية. لكن أي نوع ندقق هنا؟ هنا النوع الاستقلالي الاستغراقي، على غير النظرة المجموعية، غير النظرة المجموعية. دعني أنا أمثل بعد أكثر. الآن مثلا تارة نلاحظ المقبرة، وجود مقبرة للمدينة لمجموع أهل المدينة، نلاحظ مكان مثلا للنفايات لمجموع المدينة، هيكون نظرة مجموعية. نلاحظ أنه مقدار تكلفة الكهرباء لمجموع المدينة، هيكون نظرة مجموعية. مثلا مستشفى عام فلان، خدمات عامة، نظرة مجموعية. لا، تارة نلاحظ آحاد سكنة المدينة في بعد الخدم المعين أو البعد الأمني المعين وما شابه ذلك. هنا لم نلحظ واحد بعينه، نلحظ بنحو الاستغراق، لكن في حين لحظنا هذا الاستغراق نلحظ استغراق سرياني نوعي. وصول هذه الخدمة لكل فرد فرد كيف تتم؟ وصول التعليم أو التربية أو الرعاية الصحية أو لكل فرد فرد كيف تتم؟ كيف يمكن استفادته منها؟ نلحظ الجانب الفردي، لكن نلحظه بنحو نوعي، هذا يختلف عن المجموع. مثل الوقف العام والوقف الخاص مثلا. فعلى كل، إذن في حكم فردي وفي حكم نوعي. الحكم النوعي على نمطين، مجموعي أو جميع. الجميع. المهم، فإذا النظرة النوعية ليس من الضروري أن يكون بنحو المجموع، قد تكون بنحو الاستغراق، لكن نوعية. هنا الآن قاعدة الحرج، إذا جرت بلحاظ الحرج النوعي المراد به هذا، المراد به ولو بنحو فردي، لكن فرد نوعي يلحظ فيه النوع. يعني ننظر للعموم المجموعي، عفوا ننظر للعموم الاستغراقي نظرة آلية وموضوعية معا. نوعي عبر عنه النظرة النوعية في الاستغراق. اي نعم، وهذه من الدقة الرياضية والهندسية بمكان. علم القانون هو علم رياضي، علم الأصول علم رياضي، يعني في جنبة رياضية لتنظيمه، وعلم الفقه كقانون أيضا علم رياضي، يعني في جنبة رياضية لهندسته وتنظيمه وتبويبه، فتلحظ كل هالزاويتين. بعض الملاكات من هذا القبيل، يعني ليست ملاك فردي بحت ولا هو ملاك مجموعي، هو بين فردي بنحو نوعي. ماكو تنافي. بالي شالي بعض الحين نمزجه مرقص يصير كل شيء، ما في ذلك يمكن كل شيء يمكن الآن على المزج اندماجي ودمج كل شيء يصير. لا ماكو تقابل، هاي قايقين تقابل، هذا هاي نظرة ابتدائية للصف الأول ابتدائي، أما بعد ذلك في مراحل التحقيق النهائية تشوف لا كل شيء قابل للتصوير، نمزج من الصور والأنواع تصير تولد نوع جديد. المهم، فإذا هذه ممكن تصويرها. المقصود قاعدة الحرج النوعي هنا هذا المراد به، ليس المجموع، المراد به نوع المكلفين. نوع المكلفين تقول له تعال أصبر يوم الحج، أيام الحج يوم العيد لا تذبح، اذبح يوم 11، 12 بنحو خفية عن النظام هناك في الحج والحكومة الفلانية وكذا، وشنو كلهم الحجيج يطلعون المؤمنين. حرج نوعي، ليس دققوا، ليس حرج نوعي مجموعي، حرج نوعي فردي بس نوعي، نوع الحجيج تعال اطلع من الخيام واخر التقصير واخر كذا واخر الاعمال وظلوا متوازين، طبعا حرج نوعي بس نوعي مو مجموعي، نوعي فردي، نوع الافراد يصير عليهم حرج هذا، وهذا بلا شك ما يسوغ الشرع ما يريده. فمن ثم يجيز لهم الشرع ان يذبحوا خارج منى في الحرم المكي، هذه مثلا الاماكن. فهنا ليس الحرج مجموعي، حرج مجموعي مثلا لو قيل لهم مجموعكم كيف يمكن مثلا كذا. المهم، فإذا لا يختلط علينا الأمر في الحرج هذا في تصويره في موضوعه بين الفرد المحض وبين الفرد النوعي وبين المجموعي، في فرق بينهما. فردي لكن يلحظ فيه النوع، يلحظ فيه النوع، وهي طبعا ليس بقاعد الحرج، جملة من الأحكام أو القواعد في الأبواب الفقهية يلحظ فيها الموضوع لا المجموعي ولا الفردي المحض، الفردي النوعي هذا موجود. شبيه الآن ما يقال في حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد مثلا بعض التزم، يعني حتى في الظهور مثلا في أو خبر الواحد من جهة الطريق والصدور التزموا بأنه لا بد أن يولد ظن نوعي. مقصود ظن نوعي يعني ماذا؟ يعني عند نوع الأفراد مو مجموع الأفراد، مو المجموع إذا اجتمعوا ظنوا، لا يعني أي واحد من أفراد المجتمع أو اللغة العربية تعطيه هذا المدل التركيب نعم يتولد لدي الظن، ظن نوعي، نوعي نحو الفردي مو نوع مجموعي. ولما جرى هذا النوعي الفردي السرياني موجود اشتباه، هذا طبعا هذا ليس بالشيء السهل، اشتباه التنظير الشيوعي او الاشتراكي لم يلتفت، وحتى الرأسمالي لم يلتفت الى وجود الملاكات والمصالح بنحو اشكال هندسية مختلفة، ليس فردي محض ولا مجموعي، في جميع افرادي. وكيف بعد ذلك الموازنة بين هالاقسام من الملاكات، هذا حتى في تنظير الاقتصاد، في تنظير القانون، فلسفة القانون، بين المدارس المختلفة تفوتهم هذه الأمور، بخلاف نظرة الدين نظرة شاملة لكل هذه الأقسام. على أي حال، فهنا أيضا الصحيح كما سيأتي في محله ربما نشرحه في موضع آخر، أن قاعدة الحرج لا تقتصر على الحرج الفردي، تشمل حرج الفرد النوعي. دليلها أم أدلة كثيرة، أدلتها كثيرة، نظير بعثت بالشريعة السمح السهل البيضاء، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه ما جعل من قبيل فلسفة التشريع، حكمة التشريع، كلما كان لسانه فلسفة أو حكمة التشريع هو يصب في قاعدة الحرج النوعي، يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. على كل لا مانع أن لسان واحد في قاعدة الحرج يدل على كلا القاعدتين، قاعدة الحرج النوعي وقاعدة الحرج الفردي. على أي حال أدلة عديدة موجودة فيها، ومر بنا أنه خاصية قاعدة الحرج النوعي مثبتة للأحكام، ليس فقط نافية، نافية ومثبتة، واستند إليها المشهور في موارد عديدة. إذا أردتم إما تراجعوا كتاب ملكية الدولة أو كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله عليه، كتيب صغير فيه 16 قاعدة، هناك نبه الشيخ جعفر كاشف الغطاء على أن المشهور استدل بقاعدة الحرج النوعي في مواطن وموارد عديدة، وهي عمدة مستندهم لفتاواهم في تلك الموارد. الميرزا القمي صاحب القوانين أيضا أشار لهذه القاعدة النوعي، وأنه استند إليه المشهور في موارد عديدة. الآن المصدر راح غاب عن ذلك، يجوز في ملكية الدولة أن ذاكر المصدر. على أي حال فهذه قاعدة مقررة إذن صحيحة، جيد. إذن الاحتياط أيضا حتى بدرجة الحرج النوعي الفرد النوعي أيضا منفي. إذا كان كذلك فتصل النوبة إلى ماذا؟ هنا الكلام في أن النوبة تصل إلى ماذا؟ بعد انتفاء الحرج بدرجة اختلال النظام وانتفاء الاحتياط بدرجة الحرج الفردي النوعي، تصل النوبة إلى ماذا؟ من الواضح أن لازم نفي هاتين المرتبتين من الاحتياط أن الامتثال احتمالي منفي الموهوم عبر عنه، بل والامتثال المشكوك أيضا منفي، يتعين الامتثال في المرتبة الظنية. للدعونا ندقق كما مر بنا سابقا، هل هذا امتثال ظني، امتثال ظني بمعنى احتياط فقهي بمرتبة الظن، أو أن هذا احتياط أصولي؟ احتياط أصولي يعني ماذا؟ يعني احتياط في المسألة الأصولية من العمل بالظنون. مر بنا سابقا توضيح هذا المطلب، أن هذا من العمل بالظنون، بدليل ما يذكره الميزان. يعني الميزان أيضا وافق على هذا الشيء، وذكرناه سابقا عدة مرات. لو كان احتياط فقهي لكان من اللازم في موارد الظنون، أن نعمل ضوابط الاحتياط الفقهي، وضوابط الاحتياط الفقهي أن تراعي كل المحتملات في مورد الظن. مثلا ظن ورد أن البيع صحيح، الطلاق صحيح، ما شاء ذلك. إذا تريد أن تعمل الاحتياط الفقهي يعني ماذا؟ يعني تعمل مراعاة في مورد هذه الصيغة من الطلاق أو هذه الصيغة من البيع أو هذه النمط من الهبة والإجارة، أن تحتاط احتياطا فقهيا. وماذا يعني احتياطا فقهيا؟ أن تراعي الاحتمالات الموهومة والامتثال الاحتمالي في مورد الظن. هذا معنى الاحتياط الفقهي، ولا ما صار احتياط فقهي؟ إذا اقتصرت في موارد الظنون على الظن فقط هذا ليس احتياط فقهي، هذا احتياط أصولي. يعني فقط راعيت الظن. أما إذا احتطت في كل جهات الاحتمالات في مورد الظن هذا احتياط فقهي. هذا شرحناه سابقا. فلاحظوا لاحظوا الآن أساس تدققون في هذا المطلب. احنا عندنا لدينا ظنون، مثلا ظن بأن البيع كذا، الطلاق كذا تنظيرا، وفي مسائل في البيع أصلا ظن ما فيها، إما شك فيها أو وهم فيها تنظيرا. فعندنا موارد مظنونة، عندنا موارد مشكوكة، عندنا موارد تنظيرا، وعندنا موارد موهومة. لو كان نتيجة نفي الاحتياط بمرتبته التي مرت، لو كانت نتيجته فقط إقصاء موارد الوهم الظني، الوهم عفوا تنظيرا، والشك تنظيرا، والاقتصار على الظن تنظيرا، زين الاقتصار على الظن تنظيرا احتياط فقهي لو احتياط أصولي؟ لو كان المراد احتياط فقهي يعني ماذا؟ يعني في موارد الظنون تحتاط احتياط فقهي. زين كيف احتاط احتياط فقهي؟ أراها كل احتمالات في مورد موارد الظنون، وهذا أيضا يوجب اختلال النظام، وهذا أيضا يوجب العسر والحرج النوعي، لأن في مورد البيع صحيح ولا صحيح، طلاق صحيح ولا صحيح، هبة صحيح ولا صحيح. وبالنسبة إلى عموم الناس طبعا هذا هم اختلال النظام يوجب ونزاعات وفوضى وهرج ومرج في المجتمع. نفس يعني نفس القضية، نفس المحذور يتأتى. فإذا من الواضح أن في موارد الظنون لا نراعي الاحتياط الكامل، حتى الاحتمالات في موارد الظنون لا نراعيها، فقط نراعي الظن دون الاحتمال في مورد الظن. هذا يعني معناته هذا البناء على الظن. عملنا بالظن ولو عملنا بالظن ولو بمستند احتياطي، هذا احتياط أصولي. احتياط أصولي يعني ماذا؟ احتياط في المسألة الأصولية، يعني أعمل بالظن، راعي الاستنباط في الظن، راعي البناء، راعي الأخذ بالظن في الاستنباط ولو بسبب بموجب أصالة الاحتياط. هذا معنى الاحتياط الأصولي، لأنه احتياط فقهي. هذا الأمر الذي تقريبا كثير من الأعلام يعني خفي عليهم كما مر بنا سابقا، أنه بنوا على أن العمل بالظن من باب حكم العقل، هو ليس حجية للظن. العمل بالظن في الانسداد من باب حكم العقل ليس من باب حجية الظن، ليس من باب اعتبار الظن، ليس من باب اعتبار الظن ولو بحكم العقل، ليس من باب اعتبار الظن ولو بحكم العقل. هكذا ادعوا الأعلام، كثير أكثر الأعلام، وهذه غفلة. لماذا؟ لو لم يكن من باب اعتبار الظن إذن ما احتياط فقهي؟ احتياط فقهي لازم تراعي كل الاحتمالات ولو في مسألة واحدة فيها الظن. والحال أنه هذا أيضا يلزم عنده بلحظ نوع المكلفين، إما اختلال النظام أو على أقل تقدير الحرج النوعي الفردي والمفروض المنفي. فإذا هذا ليس احتياط يراعى فيه الاحتمالات في مورد الظنون، الاحتمالات الموهومة والاحتمالات المشكوكة، فقط يراعى فيه الظن. إذا رعي في الظن واقتصر على رعاية الظن ولا غير في مورده، هذا ما تعمل بالظن ولو بحكم العقل. فالصحيح كما مر بنا سابقا، فإحنا لدينا ذكرنا شواهد عديدة أخرى، هذا الشاهد بس بين واضح ده اعتمد علينا النائني بعد، وعلى كل ولا شواهد عديدة أخرى ذكرناها على أن الاحتياط أصولي وليس الاحتياط فقهي. لكن هذا الشاهد جدا بين على أن نتيجة الانسداد هو اعتبار الظن، غاية الأمر إما بحكم العقل أو بكشف العقل، لا حجية الظن نتيجة الانسداد. فهنا إذن لاحظوا من جريان قاعدة رعاية النظام العام، حفظ النظام العام، وقاعدة نفي الحرج النوعي لازمها، لازم إجراح القاعدتين. شوف مجموع قاعدتين له لازم فقهي وهو اعتبار الظن، له لازم فقهي، لا أقصد تعبير له لازم معتد به، عفوا بغض النظر عن كونها مسألة فقهية أو مسألة أصولية، له لازم مفاد يعني يعتمد عليه في قبال أصول الدين، أقصد له مفاد يعتمد عليه. هذه الظاهرة في الاستنباط نلتفت إليها، كلش لطيفة، يعني من مجموع دليلين نستفيد مدلول التزامي ثالث، الدليلين أجنبيين عن بعضهم البعض لكن انضم في مورد معين ينتج منهما دلالة التزامية ثالثة، وقد من انضمام ثلاث أدلة أو ثلاث أربع أدلة أربع قواعد ينتج لنا مدلول التزامي آخر يعتمد عليه مثبت بعد. هذا المنهج يعبر عنه بمنهج الملازمات في الفقه، بمنهج الملازمات. الشيخ الأنصاري يشير له في بحث في جملة من الموارد، مثلا في بحث شراء البايع أبويه، نص ورد بأنه يعتق، زين من جهة لا يملك الإنسان أبويه دليل موجود، ومن جهة أنه لا عتق إلا في ملك، ومن جهة أن هذا البيع صحيح. جمع القواعد مع بعض البعض شلون يصير؟ جمع القواعد مع بعض البعض، قال صاحب الجوهر المدلول التزامي لها أن نلتزم بالملكية آنا ما. هذا مثال آخر، وأمثلة في بحث المعاطات بعد. الشيخ الأنصاري في نفس ذاك الموضع ذكر هذا المثال، وذكر مثال ربما ثمان أمثلة ذكر الشيخ. ثمان أمثلة لماذا؟ طبعا لهذا المنهج الذي يلتزم به الشيخ جعفر كاشف الغطاء كثيرا. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه يشير إلى أنها، هو لم يصرح ببلورة هذا المنهج، لكن يقول هو دعاء صح الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يقول الفقه كيت إلا يعني بالتالي الفقه هو من المحذورات على كل سبحان الله واقعا نريد نجيب على عبارات مشكلة. المقصود أيما كان، المهم الفقه سيطر على الفقه، السيطرة على الفقه لم يسيطر عليه إلا أنا وابني والشهيد الأول، أي هاي تعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. هو يشير لأي شيء الشيخ جعفر الكبير، الشيخ جعفر كاشف الغطاء يريد يشير لهذا المنهج، منهج الملازمات، يعفو عنه، إن أنت من انضمام قواعد مع بعضها البعض تستنتج ماذا؟ تستنتج مدلول التزامي متفطن إليه أحد الفقهاء. لما؟ لأن هذا مدلول التزامي ليس مدلول التزامي ساذج ابتدائي، هذا مدلول التزامي إنما يتحصل للفقيه الذي يحيط بالأبواب. باب وباب وباب إذا اجتمع في مورد واحد كيف يستنتج ماذا؟ مدلول التزامي آخر. يعبرون عنا منهج الملازمات، مو عقلية محضة، عقلية يعني غير مستقلة، من انضمام عدة قواعد أو عدة أدلة في مورد معين يستنتج من عنده مدلول آخر. لا، هذه مو جمع عرفي، هذا الجمع هذا فقط لخواص المحيطين بدقائق القانون، يحيط بأبواب عديدة. لأن طبعا لاحظوا، ستريدون وين موضع في المكاسب الشيخ الأنصاري في كتاب البيع، بحث المعاطات. الشيخ الأنصاري ينقل كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنه لو لم نلتزم بالبيع بالمعاطات أنها بيعون وتفيد البيع للازم من ذلك 1، 2، 3، 8 إشكالات يذكرها. هذا يسمونه منهج الملازمات، هذا المنهج منهج الملازمات، هذا منهج الملازمات. طبعا هذا المنهج الملازمات فقط فحول الفقه، يعني المتضلعين في الإحاطة بالأبواب الفقهية يلتزمون به. أما الذي يلتزم بحرفية النص في الفقه ما يفوت فيه. مع احترامي العظيم للمنهج السائد الآن، سيما منهج السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي أصولي لكن هو في مشية أشد من الإخباريين رحمة الله عليه، مع تعظيم للسيد الخوي وهو أبو الحوزة وكذا كذا، لكن هذا المنهج عنده إلا قالب موجود أو لا، هذا الحرفية في مفاد الدليل، هذه تقريبا شبيهة بالمشي الأخباري مو المشي الأصولي. المشي الأصولي مثل شيخ جعفر كاشف الغطاء أنه من ضم قاعدة لقاعدة 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 ينتج ملازمات. إلا اللي يتوغل في هذا البحث مثلا صاحب الجواهر في الجملة مو بالجملة، إذا استأسد صاحب الجواهر شو يتوغل في هذا المنهج. شيخ جعفر كاشف الغطاء، كاشف اللثام، أي هؤلاء يعني على كل غير المنهج، من مناهج أخرى في الفقه. الفقه تلقي مناهج عديدة، في منهج تحليلي، في منهج نصوصي، قال موجود نص وإلا ما نلتزم. مثلا هاي منهج زي نص موجود أو لا، إذا ما موجود نص خلاص مدعى بلا دليل ولا مجرى امشي عنه. اي مناهج متعددة موجودة في الفقه لانه منهج واحد لازم يلتفت لها الامور. هذه يسمونه منهج الملازمات. في منهج اخر، منهج المحقق الكركي. شنو منهج المحقق الكركي؟ مو الملازمات، يجي ينبش وينقب وينبر في نفس المفهوم، يحلله يشطره، جنسه فصله فصله فصله، جنس الجنس وفصل الفصل، هو المجرة يعني ينبر في نفس الشيء لما يطلع المطلب، يسمونه المنهج التحليلي. هذا منهج، هذا ايضا غير منهج سير خويا. سير خويا مع اعظامنا له وانجازات عظيمة كل، لكن اقصد من باب التمييز، لان الان الطاغي في الحوزة يا اخوان لا 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 ما كنت دليل عليه، هاي الرواية ما لها دلالة، ذاك الدليل ما لها دلالة، ستصبر سمو الا جنب حرفية في الاستدلال، تريد جنب حرفية في الاستدلال. أوه، أصلا كل الفقه ما يقوم لقائمة، الكثير من دلالات الفقه الدلالات الالتزامية، التزام الالتزام والتزام الالتزام الالتزام ودلالة اقتضائية وكذا. أما تريد قالب حرفي مطابقي منطوقي، احذف الفقه، كثير من عنده كثير من الفقه ليس مدلول منطوقي ولا مطابقي. هذا منهج يعني تعبير المحقق الحلي، تعبير الشيخ المفيد، منهج حشوي أو منهج قشري، يعني بس إلا منطوقي ومطابقي. طبعا لا يريد الفقهاء من ذلك أنه تفتح باب الدلالات الالتزامية على قدم وساق، بدون ميزان بدون ضابطة، لا مع ميزان وضابطة، لكن إلا أن يكون المفاد مطابقي منطوقي، وإلا فلا ما يصير. أو إلا ما شاء الله. أو تعبير آخر لصاحب الجواهر رحمة الله عليه أيضا، إذا تريد في الفقه فقط دلالة صريحة، صريحة أو نصية، أوه هاي بعد هاي منهج بعد أشد تشددا، مو فقط منطوقي ومطابقي، لابد نصوصي صريحي. أوهو إذن إذا ظهور أدنى درجات الظهور، ما تعتمد عليه؟ التعبير صار جار يقول لازم تحذف كل نص الفقه، نص الفقه دلالة الظهور. هاي شبهة الحداثوين بعد، الحداثوين نوع من الصفصفة عندهم، إلا دلالة نصية صريحة. من قال لك أن الدين يثبت كله بالدلالة النصية الصريحة؟ يطلبون اليقين في كل شيء مثلا، لا أصلا اليقين ما يثبت في كل شيء، اليقين في الدائرة المركزية تعرض من هذه الشبهة عدة مرات تتذكرون. أما الدوائر المحيطة وما شابه ذلك ظن ظهور المجرة، ما دام ظهور على الموازين ولو أدنى درجات الظهور يعتمد عليه. هذه نكتة مهمة لازم تفهمها يا أخوان. أنا ما قلبي ما يطمئن للظهور اللي هو مو صريح، شيء كيف هي التذوق ميزان أنا ألزم به. قلبك ما يطمئن، هو بناك أن الفقه كله بالاطمئنان، لا مو بالاطمئنان، ميزان أخذ به، ميزان ظاهري أصاب أو أخطأ، مدام ميزان أنت عليك عندك عذر تستند له الفقه. إيه نعم ميزان موازين للمجرة. فعلى كل الفقه له مناهج. إيه إلى الآن ما شرحت هذا المطلب، غدا نواصله كيف أن بالدلالة الالتزامية لمجموعة أدلة نستنتج ونستنبط أمر معين، منهج هذا في الفقه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.